ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله جل وعلا ذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأصلي وأسلم على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم تقبل منا الصيام، وتقبل منا القيام، وتقبل منا صالح الأعمال. بلغنا ليلة القدر، وأعنا على قيام ليلها إيمانا واحتسابا، واجعلنا فيها من المقبولين. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. ربنا لا تخرجنا من هذا الشهر الفضيل إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وأعتقت رقابنا من النار. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون، ونعوذ بك من الجذام وسيء الأسقام. اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا. اللهم اجعله لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وعلى الصراط نورا، وفي القيامة شفيعا، وإلى الجنة رفيقا. اللهم اجعلنا بالقرآن عند البلاء من الصابرين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند الجزاء من الفائزين. اللهم لا تجعل القرآن العظيم لنا مماحنا، ولا الصراط بنا زائلا، ولا خليلك محمدا صلى الله عليه وسلم عنا معرضا ولا موليا. اللهم اجعله لنا شافعا مشفعا، وأوردنا حوضه. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ لنا نساءنا، ورب لنا أولادنا. اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين، اللهم حجب نساء المسلمين. اللهم اجعلهن طائعات، عابدات، طاهرات، نقيات، عفيفات. اللهم احفظ من نحبهم فيك يا رب العالمين، احفظهم بحفظك، واكلأهم بقوتك، وبارك في أعمارهم، وبارك في أبدانهم. اشف مرضانا، وارحم موتانا، استجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة في رحاب هذا الموضوع الذي بدأناه من قبل، والذي هو بعنوان فقه المرأة المسلمة. هذا هو اللقاء الثالث في بدايته. أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، أمين. أحبتي في الله، حديثنا في هذا اللقاء مع حديث نبوي كريم ظلم بين كثير من المسلمين، خاصة من عوامهم، وخاصة من قليل العلم فيهم. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أرضاه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء. وفي رواية: استوصوا بالنساء خيرا. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام ظلم كما ذكرت لكم بين كثير من عوام المسلمين وبين كثير من قليل العلم منهم، فبعضهم يتخذ من هذا الحديث ذريعة للانتقاص من قدر المرأة المسلمة، مع أن الحديث في معرض التكريم والتشريف وليس في معرض النقيصة البتة. هذا الحديث سياقه في باب التكريم للمرأة، في باب التشريف للمرأة، وليس كما يفهم بعض العوام، وليس كما يفهم بعض قليل العلم من المسلمين بأن الحديث نقيصة للمرأة. كيف ذلك؟ لكي نبين هذه المسألة المهمة لا بد لنا بداية من تمهيد، فنمهد فنقول إن من المعلوم بالضرورة دي في دين الإسلام أن المرأة والرجل سواء في التكاليف الشرعية، بل ما يترتب على القيام بالتكاليف الشرعية من أوامر واجتناب نواهي، الثواب الذي يترتب على ذلك الرجل والمرأة فيه سواء بسواء، وهذه مسألة معلومة من دين الإسلام بالضرورة. الدليل على هذه المسألة على مائدة سورة النساء الآية 24 بعد 100 الأولى، يقول ربنا تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. لابد أن تتدبر يا عبد الله، اقرأ الآية مرة بعد مرة وتدبر كلام ربك. يقول ربك جل جلاله: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فالذكر والأنثى في التكاليف الشرعية سواء بسواء. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. هذه واحدة. على مائدة الأحزاب الآية 35 يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. كثيرا ما قرأنا هذه الآيات أو استمعنا إليها، فهل تدبرناها ورأينا عدل التشريع في الإسلام الذي سوى بين الرجل والمرأة في باب التكاليف الشرعية من أوامر ونواهي، وسوى بينهما فيما يتعلق بالثواب والعقاب على تلك التكاليف أو إهمالها؟ إنه الإسلام يا قوم الذي كرم وشرف وأعز المرأة المسلمة. على مائدة سورة غافر الآية 40 يقول عز من قائل: من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. الله أكبر، الله أكبر. والأصل أن خطاب الشرع يوجه للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على تخصيصه، هذا هو الأصل. بل قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: الرجال شقائق، أو النساء شقائق الرجال، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بل وهو الذي وجه الرجال وأرسل لهم رسالة حب ورعاية للمرأة، قال: رفقا بالقوارير، رفقا بالقوارير. والقوارير جمع قارورة، وهي الزجاجة النقية الصافية لكنها ضعيفة، فاحرص عليها أن تكسر، فهي ضعيفة. إذن هذه البداية، وهذا هو التمهيد، أن الرجال والنساء سواء في التكاليف الشرعية، سواء بسواء في الثواب والعقاب. جعل الله تعالى النساء شقائق للرجال، فانتبهوا لهذه المسألة جيدا. تعالوا لنقف أمام الحديث موضوع اللقاء، والذي ظلم بين يدي الكثيرين من عوام المسلمين إلا من رحم ربي وعصم، وظلم بين الكثيرين من قليل العلم والفهم لمنهج الله رب العالمين. وبدلا من أن يسألوا العلماء ويطبقوا قول ربهم عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اتخذوا من مثل هذه النصوص صياطا لجلد النساء وقهر النساء وإذلال النساء، والإسلام براء من هذا الفهم العقيم ومن هذا التوجه السقيم. فتعالوا بنا إخوتا لنقف أمام الحديث لنرى مقصوده ومفهومه الذي ذكرنا أنه في معرض التكريم وفي معرض التشريف. بداية الحديث: استوصوا بالنساء خيرا. ولابد أن تقف هنا، استوصوا بالنساء خيرا. يحتمل أن يكون هذا الأسلوب من أساليب الطلب، فالسين والتاء للطلب، أي أطلب منكم العناية والرعاية والوصى بالخير بالنساء. فالإسلام يوصينا بالمرأة خيرا ويأمرنا بذلك. إذن بداية الحديث تكريم، بداية الحديث تشريف، بداية الحديث معرفة لقدر المرأة في الإسلام. فنبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم يوصي الرجال بالنساء خيرا، بل في أحاديث أخرى قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي بأبي هو أمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إذن بدء الحديث كان أمر بالوصاة بالنساء خيرا، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على عظم منزلة المرأة في الإسلام. فالوصية بالخير لا تكون إلا لمن كان له مقام وله قدر عند الله رب العالمين، هذه الأولى. فإن المرأة خلقت من ضلع، ضلع بكسر الضاد وفتح اللام، وتقرأ أيضا ضلع بسكون اللام، والقراءتان صحيحتان. فتقرأ في لغة العرب ضلع بفتح اللام بعد كسر ضاد، أو تقرأ بسكون اللام ضلع. اختلف أهل العلم في قضية خلق المرأة من الضلع، هل على الحقيقة أم على المجاز؟ قول أنه على الحقيقة، فهي خلقت حقا من ضلع آدم الأيسر. ولذلك وفق التشريح الطبي نجد أن ضلع الرجال الأيسر ينقص ضلعا، فخلق الله تعالى من ضلع آدم الأيسر حواء عليها السلام. فلما انتبه آدم من نومته رآها بجواره فلم ينفر منها، فهي جزء منه، جزء منه، ضلع. والضلع الأيسر، الضلع الأيسر الحافظ للقلب، للقلب. ومعلوم أن القلب أصل كل خير، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا هي القلب. فانتبهوا معي، فالقول الأول على الحقيقة أن المرأة خلقت حقيقة من ضلع الرجل الأيسر الملاصق للقلب والمجاور له. لماذا؟ حتى لا تنفر منها، وحتى تعتني بها، وحتى تعرف قدرها، فهي جزء منك. وده أيضا في معرض التكريم، في معرض التشريف. قول آخر قال على المجاز إنها فيها نوع من أنواع الإعوجاج الناشئ عن ضعف وتغير حالتها في بعض الأحيان، كما ذكرنا في درسنا الماضي في حديث نقصان عقلها ونقصان دينها، بتمر عليها أحوال وفترات كالحيض والنفاس، تضطرب تضعف، فربما يصدر منها بعض الإعوجاج في لسانها لشدة حالها ولاضطرابها ولشدة ألمها وضعفها. لذا أوصانا الإسلام بها خيرا، وهذا من باب التكريم ومن باب التشريف. فإن المرأة خلقت من ضلع. وانتبه معي، ما وظيفة الضلع بالنسبة للبدن؟ الضلع بالنسبة للبدن حماية واستقامة وقيام للبدن. فبدون الأضلاع عبارة عن كتلة من الجلد لا استقامة ولا استقرار. يبقى الضلع اللي بيسمونه القفص الصدري هذا تجده مقوس ومجوف ومعوج. لماذا؟ لأن حياتك منوطة بهذا الإعوجاج. فلو كانت الأضلاع مستقيمة لضغطت على عضلات القلب فقتلتك. إذن من جمالها أن تكون معوجة. الله الله، نعم، جمال المرأة في عوجها، لأنها بمثابة الحماية والسكن للرجل. الله أكبر، هيكون عندها عاطفة فياضة قوي عظيمة، ده هي الأم، نبع العطاء والحب والحنان والود، ده هي الزوجة اللي هتدللك وتكرمك وتخلي بيتك جنة، ده هي البنت، البنت جناحك قرة عينك كأب، ده هي الأخت السند والظهير. الله أكبر، يبقى لابد أن يكون عندها من المؤهلات ما يجعلها تقوم بما أنيط بها من تربية وصناعة للأجيال. فالضلع يحفظ كيان البدن، هذه هي المرأة. يبقى ده تكريم ولا نقيصة؟ والله تكريم، تكريم لك أختاه، أنت بمثابة الضلع الذي فيه قيام البدن، وبغيرك لا استقرار، بغيرك لا راحة للرجال. فراحة الرجل في المرأة، وراحة المرأة في الرجل، كما ذكرنا من قبل في لقائين ماضيين. فإن المرأة خلقت من ضلع. حتى كنت أقول للإخوة في مصر باللغة الدارجة، حضرتك كده من غير الضلع تبقى بلوزة. تعرف كتلة الجلد كده، عارفين الجيلي، يبقى جيلي، ما ينفعش، ما فيش استقرار. إنما بالضلع أنا ما شاء الله مستقيم، أنا أتحرك، القلب ينبض ويضخ الدماء براحته قوي. إنما بدون الضلع وعيتك مش فايتة، يعني بلوزة جيلي ما تمشي. فكأن المرأة بمثابة القيم لك، يبقى ده تكريم أم نقيصة؟ أخبريني أنت أختي من تسمعينني، هذا تكريم أم نقيصة؟ أخبر الرجال، علم الرجال فأنت معلمة أجيال، علميهم الفهم الصحيح لنصوص الشرع وأنهم يجب أن يتعلموا دينهم وألا يسيئوا إلى نبيهم عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما يستخدمون بعض النصوص بغير فهم ويضعونها في غير مواضعها. صاحبنا غضب عليها الزوجة، قول لها صدق رسول الله، انتوا اتخلقتوا من ضلع أعوج. صدق رسول الله، والله ما قصد النبي ما ذهبت إليه، فلماذا تكذب على نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ وماذا تقول لنبيك غدا عندما يسألك عن وضعك لكلامه في غير موضعه؟ إن كنت جاهلا فتعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مع كل مشكلة وكل معضلة ناقصات عقل ودين. طب يا أخت سمعي الدرس الماضي في فقه المرأة المسلمة عن ناقصات عقل ودين، قلوا تعالى اجلس هنا اقعد واستمع، ما هو لازم يتعلم الجاهل، لازم يتعلم ونأخذ على يده، لأن العذر بالجهل لا يكون إلا إذا كان الجهل ليس كسبيا. الجهل الكسبي لا يعذر به صاحبه. يعني إيه؟ يعني العلم متوافر والطريق واضحة ورفض أن يتعلم وآثر الجهل، هذا لا يعذر بجهله، لأن الجهل عنده كسبي من فعله، رفض العلم وأغلق الباب كما زين له دعاة التغريب من العقلانيين زعموا والعقول منهم براء. ملكوش دعوة بالعلماء، واتركوا العلماء وافهم الإسلام بعقلك أنت. يا ويلنا، تفهم الإسلام بعقلك أنت ومن أنت؟ هل أنت من المتخصصين كي تتمكن من فهم الإسلام؟ الإسلام علوم لها ضوابط وأصول، فهناك علوم الآلة وهناك علوم الغايات والمقاصد. علوم الآلات لغة العرب بما فيها من نحو وصرف وبلاغة، فهل أنت متقن للغة العرب حتى تتمكن من فهم القرآن وحتى تتمكن من فهم السنة؟ ما عندكش علم اللغة، تقول عقل، عقل مين؟ أي عقل يفهم القرآن بلا آلة؟ علوم مصطلح الحديث، ما تدري شيئا عن مصطلح الحديث فلا تعلم المقبول من المردود، ولا الصحيح من السقيم، ولا المكذوب من غيره، فكيف تتعامل مع السنة؟ كيف تتعامل مع السنة وأنت لست من أهل العلم وليس عندك آلة العلم؟ أي عقل هذا الذي يطلق له العنان لفهم القرآن بلا علوم آلة أو لفهم السنة؟ علوم الأصول، أصول الفقه، الكليات اللي بتستخرج منها الأحكام، وانت ما عندكش علم بالأصول كيف تفهم القرآن وكيف تفهم السنة وكيف تفهم الأحكام؟ يبقى لازم تتعلم. فدعاة التغريب في زماننا ودعاة العقلانية زعموا هم يبطلون أصلا أصول منهجهم في علوم الماديات وهم لا يشعرون. فعلوم الماديات لا يمكن أبدا أن تؤخذ إلا عن طريق التخصص. ما رأينا طبيبا يطبب المرضى ويعالج المرضى يقول لي عقل ولست بحاجة للدراسة في الجامعة، لست بحاجة أن أذهب إلى كلية الطب وأحصل العلم عن الأطباء المتخصصين. أبدا، العلم في الكتاب، وأنا لي عقل إذن أقرأ الكتب وأحفظها وأذهب فأطبب المرضى. من يرضى بذلك؟ ما هي دعوة العقلانية بقى. أنا مش محتاج للعلماء، مش محتاج للمتخصصين، عندنا عقول. خلاص اقرأ كتب الطب متوفرة على الإنترنت، ومش بس كده، وفي عمليات جراحة كمان على الإنترنت، فيديوهات. روح هات الكتب وحصل بعقلك النافذ هذا، عقلك هذا، وشوف الجراحة، وتعالى كده اعمل عيادة في أي بلد من البلدان، وخاصة بلاد التغريب. تعالى اعمل عيادة والدكتور فلان الفلاني وشوف اللي يحصل لك. ده هنا في ألمانيا اللي لسه متخرج من كلية الطب ما ينفعش تقول له يا دكتور، اللي يعمل تخصص مش عارف ياخد شهادات ايه، ولا تبقى جريمة انك تقول له يا دكتور. تيجي انت تقول لي عقل، عقل مين يا ابو عقل؟ زي العقلانيون ولك التنويريون، ويهدموا الشريعة عن طريق العقل. نقول لك إذن الطب لابد له من تخصص، لازم دراسة أكاديمية، وتروح لمتخصصين وتاخد عنهم علم الطب، وتاخد شهادة موثقة أكاديمية، ثم بعد ذلك بتعمل تخصصات وأبحاث ودكتوراه تاني عشان يدوا لك تصريح إنك تمارس وتعمل عيادة خاصة بك. علوم الهندسة، يعني أنا الآن ممكن أقول لك الشيخ سيد المتكلم ده، كثيرا ما أردد هذا، لله الحمد والمنة، من الله علي بحفظة ولي عقل أحسبني، يشهد القريب والبعيد بذلك ممن يعرفني، عندي عقل، لست مجنونا، ولكن لي عقل أفكر، وأستطيع القراءة والحفظ. فقلت في نفسي يا شيخ سيد، ما دام الجماعة يقول لك العقل العقل العقل، يلا هات كتب كتاب القانون لابن سينا في الطب، وكتب الفخ أبو بكر الرازي في الطب اللي بتدرس في جامعات العالم الغربي كله، ودول علماء مسلمين. ها، بصرف النظر عن عقيدة ابن سينا وما فيه، احنا بنتكلم عن علوم الطب الآن تخصص. أخذ كتب الطب وأبدأ أحفظها بقى، وأنا الحمد لله عندي ملكة الحفظ قوية، وأقدر أفهم بعقلي. وبالفعل قرأت كتب الطب وأخذتها في صدري وحفظتها، وكمان شفت فيديوهات للعمليات الجراحية وكذا، وأنا عايز بقى عايز أبقى جراح قلب مفتوح عشان البيزنس. أمال إيه؟ ورحت جيت فتحت عيادة، وكتبت على العيادة عيادة الأستاذ الدكتور سيد عبد العاطي أخصائي جراحة القلب المفتوح. ياللي بتسمعنا الله يبارك لك، وانت ياللي بتسمعيني، مين منكم ممكن يجي أعمل له عملية جراحية وأنا لم أدرس الطب في الجامعة، ولم أخذ تخصص، ولم أجاز، وأمسك المشرط وأفتح لك قلبك؟ لا، دي انت شيخنا. إنما طب يا عم الشيخ، انت مالك من الطب؟ أبدا، يستحيل حد يجين، ده يستحيل يمكنوني ان انا افتح عيادة في الاصل، وإلا يبقى فيه تجريم. دي علوم المادة، خلي بالك، دعاة العقل. طب الهندسة، ناخد كتب الهندسة ونحفظ ونعمل مهندسين، وانت عندك قطعة ارض ما شاء الله عايز تبني برج، وانا اجي لك اعمل لك البرج ده، ايه رأيك؟ واعمل لك التخطيط ومية مية، ترضى؟ يقول لك لا، ده لازم مهندس معتمد، معماري وتنفيذي وشغلانة ورسومات ورخص وشغل كبير قوي. ليه؟ لان ده علوم متخصصة، لازم التخصص. عجبا لكم تؤمنون بالتخصص في كل شيء وترفضونه في الإسلام، أين عقولكم هذه؟ إذن أنتم مرضى، أنتم مرضى، ومكانكم مشافي الأمراض العقلية. نكشف على عقولكم هذه التي تكيل بأكثر من مكيال، فيقول لك لا أنا ممكن أفهم الإسلام بعقلي. تفهم إيه؟ أنا أذكر أن أحدهم شاب من الشباب اللي تربى على أجيال التوكش اسمه التوكشو يحسن
توكشو
ولا توكشو، المهم الفضائيات دول، معلش ما عندناش خبرة، التوكشو، وبيسمع عن العقلانية وشغل عقلك وكذا. المهم فبيقول لصاحبه أنا بقتنعش بحاجة اسمها علماء ولا دعاء، لا 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 الحمد لله أنا عندي عقل أقدر أفهم كل حاجة. فقلت له حبيبي الله يرضى عليك، الله تعالى يقول في كتابه قل هو الله أحد الله الصمد. إيه معنى الصمد؟ قال لا ما تسألنيش في حاجات زي دي، مش أنت هتفهم الإسلام بعقلك يا ابني، إيه ما سألكش في حاجات زي دي، ده هي سورة الإخلاص. طيب بلاش، قل أعوذ برب الفلق. إيه هو الفلق؟ لا 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 آه. وتنفخ فين يا ابني عقلك يا ابني؟ يا ابني ده علم له أصول، ولابد أن يؤخذ عن أهله من العلماء المتخصصين، لابد أن تتعلم يا ولدي، تعلم قبل أن تتكلم. فيا أخت قوليله تعال أقعد اتعلم، تعال اسمع وتعلم، اسمع سيدك النبي ماذا قال، واسمع شرح العلماء لكلام سيدك النبي عشان تعرف مناطه. فلما سيدك النبي يقول استوصوا بالنساء خيرا، ده تكريم وتشريف مش إهانة، ده بيأمرك كزوج تخلي بالك من الزوجة وترعاها وتحميها وتكون قائم عليها، قائم على النفقة، قائم على السكن، على الرعاية الطبية، قائم على أحوالها، قائم على حقوقها. وبعدين بيقول لك فإن المرأة خلقت من ضلع، فين الضلع؟ عند قلبك، هي جزء منك. والإنسان مع نفسه ماذا يصنع؟ يكرم أم يهين؟ هذه نفسك، فده تكريم وده تشريف، انتبه معي. يبقى لازم تتعلم دينك وترجع للعلماء إذا كنت سقيم الفهم أو كنت جاهلا. مش عيب إنك تكون جاهل، لأن الجاهل يتعلم، العيب إنك تتكلم بلا علم. فانتبه لهذا جيدا. لذلك ينبغي أن تطلب العلم، ينبغي، لأن نبيك يقول ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ونبيك يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، لازم تتعلم دينك وترجع للعلماء بنص القرآن، ولو ردوه إلى الله والرسول والأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لهم العلماء، العلماء. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أدي العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء. اللي يقول لك في حاجة اسمها علماء، ولا يقول لك في مؤسسات علمية، ما فيش. ما هذا الجهل المركب؟ في مؤسسات علمية وجهات شرعية تستفتى في أمور الشريعة، فهم أهل التخصص، رضي الله عن فاروق هذه الأمة عمر، بيعلمنا إن ديننا دين تخصص، لأنه هو ده اللي تعلمه من سيده النبي عليه، من سيده النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. النبي علمنا إن ديننا دين تخصص عندما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ ابن جبل رضي الله عن معاذ، تخصص. يبقى اللي عنده أي مسألة في الحلال والحرام يسأل معاذ بن جبل العالم المتخصص. قال النبي أفرض أمتي زيد ابن ثابت، يعني أفرض أمتي يعني أعلم الأمة بعلم المواريث هو زيد ابن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. يبقى اللي عنده أي مسألة في المواريث يأتي زيد بن ثابت. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: أقرأ أمتي أبي بن كعب رضي الله عن أبي. يبقى اللي عنده أي مسألة في قراءة القرآن ترتيلا وتدبرا وإحكاما للتجويد وما شابه يأتي أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: فاروق هذه الأمة عمر، لأن عمر فرق بين الحق والباطل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يا أبا بكر وأنت الصديق، تخصص. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فعمر الفاروق تعلم التخصص من رسول الله، فلما تولى خلافة المسلمين انظر ماذا قال عمر: أيها الناس، من كان منكم سائلا عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن كان منكم سائلا عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت، ومن كان منكم سائلا عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن كان منكم سائلا عن المال فليأتي إلى عمر، فأنا خازن بيت مال المسلمين. الله أكبر، إيه ده؟ إيه الجمال ده؟ هو ده الإسلام، ديننا دين أدب ودين تخصص. لما نخطئ التخصص بيكون الجهل المركب، ويكون الزلل، ويكون الفساد، ويكون الإفساد، وهذا ما يريده الأعداء. إبعاد شباب المسلمين عن العلم وعن العلماء، علشان كده نبت في الأمة نبت خبيث لا هم له إلا هدم الرموز، رموز الإسلام، ويطعن في علماء السنة إن أخطأ، ويسقط العلماء ويجرح، ولا هم له إلا جمع الأخطاء، حاله كحال الذباب لا يسقط إلا على الجروح والقيح والصديد. والنبي شبهنا بالنخلة وشبهنا بالنحلة. الله أكبر، أيوة، بقول لك كن كالنحلة وكوني كالنخلة. يعني يا عم الشيخ، اسمع حديث عبد الله بن عمر في الصحيح رضي الله تعالى عنهما، يقول عبد الله بن عمر لأبيه عمر: كنت في مجلس النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، إنها كالمسلم. شجرة النبي بيشبهها بالمسلم وبيسأل الصحابة عنها. يقول ابن عمر لأبيه: فخاض الناس في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، لكنني استحييت أن أتقدم في مجلس أصحاب النبي. فقال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إنها النخلة. قال عمر لولده: وعرفتها يا ولدي؟ لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها. بيعلم ولده الهمة والإجابة بضوابط الشرع، لعله أن يحظى بدعوة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. شوف حب الأب للابن، لأن النبي كان من هديه إذا فعل أحد فعلا طيبا أمامه دعا له، كما دعا لابن عباس عندما أتى له بوضوء في بيت ميمونة رضي الله عنها أم المؤمنين، فسألها: من الذي أتى بالوضوء؟ قالت: ابن عباس. فقال: اللهم علمه الحكمة، وفي رواية: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس ببركة دعوة النبي حبرا للأمة وعالما لها، أخذ بالأسباب وحصل العلم حتى صار من صار، حبر الأمة. فعمر يربي ولده على هذا: لو قلتها يا ولدي لكان أحب إلي من الدنيا وما فيه. الشاهد النبي شبهنا بالنخلة. ليه نخلة؟ كن كالنخلة في علوها وعزها وارتفاعها. أنت مسلم، كن عزيزا بإسلامك. لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله عز وجل، أذلنا الله عز وجل. قالها عمر رضي الله عن عمر. إيه كمان؟ النخلة كلها فوائد ونفع، فيها الرطب، فيها التمر، وجبة كاملة غذائية متكاملة، فيها من الفوائد ما فيها، طاردة للسموم، فيها مناعة، قوة للأبدان. الزباط تاع النخل يستخدم في الصناعات والتجارات، سلال وأقفاص. اللوف يستخدم في صناعة الأحبال، الله أكبر. حتى نواها يستخدم علفا للحيوان، منافع كلها، فوائد كلها. وكذلك أنت أيها المسلم وأنت أختاه كوني كالنخلة، بل كوني كالنحلة أيتها النحلة. فالنبي يشبه أيضا المسلم بالنحلة وعلل فقال النحلة إذا أكلت أكلت طيبة، وإذا أخرجت أخرجت طيبة، وإذا وقفت على عود لا تكسره. الله أكبر، كوني نحلة. النحلة تأكل الطيب، تأكل أفضل ما في الزهور، تأكل رحيق الزهور. الله أكبر. وكذلك المسلم والمسلمة لا يأكلان إلا الحلال الطيب. إذا أخرجت أخرجت طيبا، النحلة تخرج الشهد العسل اللي فيه شفاء للناس. وكذلك المسلم والمسلمة يخرج منهما الطيب فقط، وهدوا إلى الطيب من القول. كلمة تداوي جراح وتسكن آلام، كلمة تبعث فرحة وسرورا، مش كلمة تضيق وتجرح. ده قال لك استوصوا النساء خيرا، قول لها كلمة حلوة، قول لها كلمة طيبة تطيب قلبها، تزيل همها وحزنها وغمها. نبينا كان يقول لأمنا عائشة يا عائش، هكذا بالترخيم، دلع يعني بلغة المصريين بيدلعها، دلع دلع الزوج الله يرضى عليك، قل لها كلمة طيبة، قل لها كلمة حلوة تخفف عنها العنى والتعب وشقاء المطبخ. المطبخ نص رمضان عدى أختاه وما زلت في المطبخ، يقطعوا عنها المطبخ. أخرجوها من المطبخ، خلاها تقرأ القرآن وتعبد الرحمن وتغتنم رمضان. أخرجوها. فالنحلة بتخرج الطيب الشفاء، كذلك الزوج يخرج الشفاء من الفم للزوجة، وكذلك الزوجة تخرج الشفاء من الفم للزوج. وإذا وقفت على عود لا تكسره، خفيفة سهلة جميلة أوي، خفيفة لا تملها، عايز تبقى معها على طول، تسمع منها على طول، نحلة، تكلمها على طول، نحلة، يبقى كلامها طيب، روحها طيبة، وانت كمان يكون كلامك طيب وروحك طيبة. لذا أقول كونوا كالنحلة، كونوا كالنخلة يا مسلمون يا مسلمات. فلازم نتعلم ديننا، لازم نفهم عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، وهذا لن يتأتى لنا إلا بالعلم والأخذ عن العلماء، عن المتخصصين، مش عن أهل الجهل المعاندين يتكلمون في دين الله ولا يعرف أحدهم الكوع من البوع. ما يعرف فين الكوع، زي صاحبنا رأيته مرة في المسجد من هؤلاء المتشددين بلا علم المتنطعين، وبيصلي وحطت إيديه كده على الصدر، فمسك بكف إيديه اليمين المرفق من فوق كده. فبعد الصلاة يعني أنا بسأله واستفسر، ربما يكون عنده دليل وإحنا مش فاهمين، فبقول له حبيبي الله يرضى عليك، شفت هيئة كده جميلة عليك ما شاء الله، أنت واقف كده في الصلاة فمسك المرفق بإيديك، قال لي سنة. الله أكبر، الحمد لله، نتعلم منك جديد، فين الدليل؟ قال لي الحديث عند أهل السنن. قال لك بقى يعلم الشيخ خلاص يعني، الحمد لله. قلت له أخبرني به. قال كان النبي يضع يده اليمنى على كوع اليد اليسرى في الصلاة. حسام ابني بيضحك وأنا والله أضحكني يومه. قلت له أين الكوع؟ ها الكوع أهو، ويعمل لي كده، أنت مش عارف الكوع؟ قلت له لا بصراحة مش عارف الكوع، أنا كده أنا معرفوش، إذا كان ده الكوع يبقى أنا معرفوش. يا ولدي يا ولدي يا ابن الكوع هو يا ابني، عارف الايد دي؟ الصباع ده اسمه الخنصر، صغير ده اسمه الخنصر، ده امشي مع الخنصر كده لورا هتلاقي عظمة كده مع بداية الرزغ كده مرتفعة، هو ده يا ابن الكوع. إنما اللي فوق ده يا ابن اسمه المرفق ما اسموش كوع، افهم بقى. عشان كده الفقهاء يقولوا على الجاهل لا يعرف الكوع من البوع، لأن دي أحكام شرعية متعلقة بالعظام دي. أهو أدي الكوع أهو، يبقى أدي الكف خمس صوابع نعددهم مع بعض كده. الصغير خالص اسمه الخنصر، اللي جنبه ده اسمه البنصر، ده اسمه الوسطى، ده اسمه السبابة أو السباحة، وده الإبهام. الخمسة هم، ارجع تحت الكف كده هتلاقي عظمة كده هو أهي مرتفعة بعد الخنصر، هو ده يا ابن الكوع. في عظمة مقابلة الجهة الأخرى بقى اللي هي تحت الإبهام اسمها الكرسوع. إما فين البوع يا عم الشيخ؟ انزل يا واد في رجلك تحت، يا واد رجلك تحت، الصابع الكبير ده في رجلك يا ولا، فوق منه عظمة يا ولا، هي دي يا واد البوع. تحت في رجليك الصباع الكبير ده اسمه ايه يا واد حسام الكبير ده؟
الصباع الكبير،
ده الصباع الكبير ده تونسي ده. فوق الصباع الكبير ده هتلاقي عظمة، خلاص كده ده هون باللغة الدرجة الجميلة، ده هون ها، وروخر وروخرة والكلام الحلو ده. انزل بقى تحت الله يرضيك ويرضى عليك، هتلاقي الصابع الكبير ده اللي عامل زي الإبهام اللي في ايدك ده، هتلاقي الواحد برضو كبير تحت في رجليك فوق منه عظمة، هي دي بقى ايه البوع. فيقال للجاهل لا يعرف الكوع من البوع، فعامل لي ايديه كده ومسك لي المهول، ده الكوع اهو يا ابني ما انتش فاهم. اسأل وتعلم، اسأل وتعلم، فلازم نتعلم ديننا يا جماعة، الله يبارك لكم، ونعلم الرجال والرجال يعلمون النساء. لما ناخد العلم عن العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى عرفنا الضلع، إما ضلع آدم عليه السلام، أو أنها خلقت فيها نوع من الإعوجاج، والإعوجاج دليل جمال تكريم يعني، فجمالها في تغليب عاطفتها، جمالها في عطائها وبذلها، جمالها في رقتها وضعفها. والله ضعف المرأة تكريم، لأن لا انسجام بين الجنسين إلا بهذا الضعف فيها، والنبي سماكي كده، فإنهن عوان عندكم، بيقول للرجال كده، عوان زي الأسيرات، يعني فيها ضعف محتاجة لإيه؟ لرعاية وحب. قلب المرأة لا يسقى إلا بالحب فتزهر ويضيء وجهها. والله كل حاجة في المرأة تضيء بالحب، بكلمة طيبة، وهي مسكينة محتاجة كلمة بس يكفيها القليل لتسعد وتسعد. فلا تغفلوا عن هذه الكريمة وهذه الجوهرة المصونة في بيوتكم، كأم كزوجة كبنت كأخت، أكرموها تكرموا، ولا تهينوها فتخسروا، فالخاسر من أهانها وابتعد عن هدي نبيه في تكريمها. فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه. العلماء قالوا إيه؟ تعالوا شوف كده، أعلى الضلع فين؟ أهو يجي على طول اللسان، فقالوا لسانها، لسانها، أيوة هنا بقى الضعف، هنا في اللسان، ضعف لسانها، إنه أحيانا كده تروح خبط حجرة أو حجرتين، بنقولها في مصر طوبة، يعني حدبك بالطوب، جي منين؟ جي من ضعفها. شوفها في فترة الحيض والنفاس ضعيفة جدا، بتتألم مضطربة، فربما تغلط بكلمة، فبقول لك خلي بالك منها قوي بقى في الفترة دي، ارحمها وتغافل عنها وما تضايقهاش وما تدققش على كل كلمة هي بتقولها. يبقى تكريم ولا لا؟ والله تكريم. ساعة الحيض غضبت، قالت كلمتين أكنك ما سمعتهمش، ابتسم وخدها في حضنك وطبطب عليها وقبل جبينها وقول لها أنا عارف إن أنت تعبانة، أعانك الله، وعدي. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم بيعلمنا ده، التغافل عن الزوجة أحيانا في أخطائها. إحدى زوجات النبي تعد طعاما للنبي في بيت النبي في ليلة عائشة وفي يوم عائشة، إيه الجمال ده بقى؟ إيه الحب ده؟ عشان الجماعه اللي بيقول لك خدمه الزوج مش واجبه على الزوجه، دي بتخدم النبي في بيت غير بيتها وعند زوجها هي ضرتها. اسمع بقى، نرد على اهل الجهل دول، الله يهديهم. يقول لك دي احكام، احكام ايه وفين العرف؟ خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. عرفا زوجات النبي كن يخدمن النبي وهن ارقى النساء منزله واعلاهن. طيب فاطمه بنت رسول الله، ايه رايك؟ ريحانة رسول الله، قلب رسول الله، حبيبة رسول الله، زوجها عليا ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. من شدة العمل بالراحة تشققت يد فاطمة بنت رسول الله رضي الله عنه، وصلوات ربي وتسليماته على نبينا. في ليلة راحت هي وعلي رضي الله عنهما للنبي عشان خادم يجي يخدم في البيت يعمل لها الراحة، بس خادم. هتطلب خادما من أبيها، اسمع معي. فلم تجد رسول الله، عاد إلى البيت، علم النبي أن عليا وفاطمة أتياه فأسرع إليهما، إنها فاطمة الزهراء أم أبيها رضي الله عنها، أم الحسنين الحسن والحسين، سيدي شباب أهل الجنة. فأتاهما النبي وهما في الفراش، فدخل النبي بينهما. الله أكبر، تقول حتى شعرت ببرد قدم النبي عند صدري. الله أكبر، الحب الحب والجمال ده. وسألهما لما أتيتما، أتيناك نريد خادما، قال هل لكما في خير من ذلك؟ الله أكبر، خير. قال إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33 وكبر 33 واحمد 33. اهدى، مش هنديهم خادم؟ ما في خادم. سبحي يا فاطمة، كبري يا فاطمة، احمدي يا فاطمة، يزول ألم العمل بالراحة، واخدمي عليا. الله أكبر، الله أكبر. طب يا عم الشيخ دول جاء للتخفيف يرجع بالتكليف، جاءت فاطمة للتخفيف عنها بخادم، النبي رجعها بعبادة وطاعة وعبادة تاني ويكلفها. أيوة، لأن التخفيف في طيات التكليف. إيه؟ نعم، قال الله تعالى ألم نشرح لك صدرك. شرح الصدر يعني إيه؟ بذكر الله. فلما انشرح صدر النبي يقوى البدن على تحمل الأعباء والتبعات. يبقى الذكر قوة للبدن. أقول للأخت المسلمة اللي تعبانة طول النهار في المطبخ أحيانا أكسري من ذكر الله، لما تذكري ربنا قلبك ينشرح، فلما قلبك ينشرح يقوى البدن على تحمل العمل. وده اللي عمل النبي مع فاطمة رضي الله عنه وأرضاه، قال لها تسبحي وتكبري ليه؟ لأن في الذكر انشرح للقلب، إذا انشرح القلب قويت الجوارح على العمل وخف عنها العمل. لذلك عندما أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون، موسى كان له دعوات، قال رب اشرح لي صدري، دي أول حاجة، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أجدد به أزري وأشركه في أمري. ليه يا موسى؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. الله أكبر، الله أكبر. اشرح صدري أي بذكرك، فالذكر انشرح للصدر، فإذا انشرح الصدر قوي القلب وقوي البدن على القيام بالعمل، فخفت الأعباء الثقال. ليقول لك خدمة الزوج مش واجبة. طب مش واجبة يا سيدي، مكرمة، مندوبة، بر. انتوا عايزين تخربوا بيوت المسلمين ولا ايه؟ ودلوقتي بقت المرأة سنجل، برامج تلفزيونية تحرض النساء انها لا مش محتاجة للرجال. سبحان الله، تخالفون الطبيعة التي خلق الله الخلق عليها، سبحان الله. وطبعا معظم من يتكلم في هذا اما امرأة فاشلة في حياتها ومفسدة في بيتها ومطلقة فعايزة كل النساء يكون مثلها. احرصي أيتها المسلمة فلا تسمعي لهؤلاء السنجل، يعني بمفردها مش محتاجة للرجال، سبحان الله، دعوات باطلة مخربة، فاحذريها أختاه، احذري هذه الدعوات الباطلة. فنساء النبي كن يخدمن النبي، بنت النبي كانت تخدم عليا، فهي إحدى زوجات النبي في ليلة عائشة وفي بيت عائشة بتعد طعاما لسيدنا النبي وترسل به الجارية. طبعا عائشة تحب نبيها حبا يا لا يبالى لا يدانى، وعندها غيرة. فتحت الباب وجدت الجارية تحمل صحفة الطعام للنبي العدنان، غضبت غيرة فأشاحت بيدها فانكفأت القصع أمام رسول الله فانفلقت إلى قسمين. الله أكبر. هل النبي عنفها وغضب عليها ومعه بعض أصحابه يجلسون؟ والله أبدا، بل جمع الطعام من الأرض ونفضه وقال لمن حوله كلوا غارت أمكم. الله أكبر. شوف التغافل بقى، ما تقفلهاش على الوحدة، الله يرضيك والله يهديك أيها الزوج، عدلها، عدي بعض الأخطاء وتغافل عشان الحياة تستمر وعشان تكسب زوجة، ما تنفرهاش ما تتعبهاش. ثم قال يا عائشة قومي الآن اصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها طعام بطعام وصحفة بصحفة. وانتهت المشكلة بالحكمة بالرفق بالرحمة بالمودة. فأعلى ما في الضلع فين بقى؟ كما قال علماء اللسان، أحيانا في فترات ضعفها ناشئ عن ضعف حيض ونفاس وتعب وآلام، فمن ضعفها إيه اللي بيحصل؟ كثير من الخلايا تموت في مخها وعقلها من ضعفها، فربما أثر هذا على لسانها أو بعض جوارحها فأخرجت كلمة أو غضبت أو فمحتاجة منك لرحمة بقى. يبقى تكريم ولا لا؟ والله تكريم، تكريم والله. فإن ذهبت تقيمه كسرته، في رواية وكسرها طلاقها. يا الله، نعم كسر الضلع بطبيعته يكون معوج وجماله في اعوجاجه، ما يبقاش جميلا إن استقام لأنه ينكسر. فاستمتع بها على هذا، بتمر عليها فترات ضعف وأحوال محتاجة مننا رحمة ولين ورفق وتكريم وتشريف. لذلك ختم الحديث أيضا فاستوصوا بالنساء خيرا. إذن الحديث فيه تكريم وفيه تشريف وفيه مراعاة لطبيعة خلق المرأة، حتى نكون على بينة من أمرنا ولا نسيء الفهم عن نبينا ونطعن في شريعتنا من حيث لا ندري، وهذا بسبب الجهل عباد الله. فهذه كانت وقفة مهمة معك أيتها المسلمة في باب الحديث عن فقهك وتعاليم الإسلام الخاصة بك. تعلمي أمر دينك وعلمي الرجال، فأنت صانعتهم، أنت صانعة الأجيال، وأنت المربية، وأنت الحاضنة. أخرجي عطفك وحنانك لولدك، علميه أمر دينه حتى إذا نشأ رجلا يعرف لزوجته المستقبلية حقها. فأنت المربية وأنت المدرسة، كما قال شاعر النيل حافظ إبراهيم: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شيء، أعددت شعبا طيب الأعراق. أحسنت. أعداؤك يريدون منك أن تتركي وظيفتك وتكوني سلعة رخيصة لمرضى القلوب، فلا تسمعي لهم واحفظي أمر ربك وهدي نبيك حتى ترد السهام إلى نحورهم. كوني سعيدة فالإسلام كرمك، كوني سعيدة فربك يرعاك، كوني سعيدة فنبيك وصى بك خيرا. بهذا القدر إخوتان اكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع فقه الأخت المسلمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.